أيها الإخوة، هذا هو الشريط 13 من شرح العقيدة السفارينية.
طيب، البحث الثالث: هل هي واحدة أو متعددة؟ وإذا قلنا متعددة فهل هي اثنتان أو أكثر؟ الجواب أنها ليست واحدة، أنها ليست واحدة بل أكثر، وهي قد جاءت بلفظ الإفراد وجاءت بلفظ الجمع، ولم تأتي في القرآن بلفظ التثنية كما جاءت اليد. فمن مجيئها بلفظ الإفراد قوله تعالى لموسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ولتصنع على عيني هذه مفرد. ومن مجيئها بلفظ الجمع قوله تعالى عن سفينة نوح: تجري بأعيننا. أنت معنى يا شاكر؟ وش أنا أقول؟ لا، ما هو هذا؟ قوله تعالى عن سفينة نوح: تجري بأعيننا. طيب، وقوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هذا لفظ الجمع. أما مفرد أما مثناتا فلم تأتي في القرآن، ولكنها جاءت في حديث ذكره ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق ولم يعزم. قال: إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن، بين عيني الرحمن. طيب، ولكن جاءت في السنة بما يدل دلالة واضحة على أنها على أن العين اثنتان، وذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الدجال: إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، فإن هذا كالنص الصريح على أنهما اثنتان. ووجهه أن الله سبحانه وتعالى ذكر علامة فارقة بين الدجال وبين الرب عز وجل، بأن الدجال أعور العين اليمنى والرب ليس بأعور، ولا عور إلا لذي عيني. ولو كان لله أكثر من اثنتين لوجب أن يقول: إن له عينان عوروان وإن لربكم أكثر. لأنه لو ثبت أن لله أكثر من عينين لكان الزائد كمالا، أليس كذلك؟ وإذا كان كمالا كان ذكر الكمال الفارق أولى من ذكر النقص الفارق. أنتم معنا ولا كلام؟ طيب، لو ثبت أن الله أكثر من اثنتين لكان الزائد على اثنتين كمالا أو نقصا؟ تلمس أو تلمس ولا جازمين؟ لو كان لله أكثر من اثنتين لكان الزائد كمالا قطعا، لأنه لا يمكن أن يتصف بنقص، يعني لكان الزائد على اثنتين كمالا. والزائد على الثنتين يحصل به الفرق بين الدجال وبين الرب ولا ما يحصل؟ ها؟ يحصل، لأن الدجال ما له إلا ثنتين، الدجال من بني آدم ما له إلا ثنتين. وذكر الفارق الدال على الكمال أولى من ذكر الفارق الذي هو النقص في الدجال. واضح؟ طيب، فإذن لو كان له أكثر من ثنتين لقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن لربكم أكثر من عينين، لأجل يثبت الكمال لله عز وجل مع الفارق بينه وبين الدجال. أما لم قال أعور صار الفرق بينهما إيش؟ العور وهو نقص الدجال في عينه، نقص الدجال في عينه. إذن تعين أن تكون العينان الثابتتان لله اثنتين، وهذا واضح جدا واضح. يبقى النظر، أتت العينان بصيغة الجمع، فإنك بأعيننا تجري بأعيننا، فكيف نجمع بين الجمع وبين المثنى؟ نقول الجمع بينهما سهل، هو نظير الجمع بين اليدين الوارد مجيئهما بصيغة التثنية وبصيغة الجمع. فما هو؟ إما أن يراد بالجمع ما دون الثلاثة، لأن اللغة العربية قد جاءت بالجمع مرادا به ما دون الثلاثة، فيكون قوله بأعيننا كقوله بعينينا، لأن أقل الجمع اثنان. وإما أن يقال أقل الجمع ثلاثة كما هو الأكثر، ولكن الجمع هنا لا يراد به مدلوله التعددي، وإنما يراد به مدلوله المعنوي وهو التعظيم، فيكون الله عز وجل جمع العينين فقال بأعيننا تعظيما لهما. وأيضا يضاف إلى التعظيم المناسبة. إيش المناسبة؟ المناسبة لأننا دالة على إيش؟ على الجمع في أصل الوضع، وإن كان المراد بها الآن التعظيم، لكن هي في أصل الوضع للجمع، فناسب أن يكون المضاف إليها مجموعا للتعظيم، كما أنها هي الآن في قوله بأعيننا للتعظيم، فيتناسب هنا المضاف والمضاف إليه، وهذه مناسبة لفظية. طيب في بحث الرابع أخذنا أربعة بحوث ولا لا؟ ها؟ هل هما حقيقيتان؟ والثاني هل تماثل أنا عن المخلوقين؟ والثالث هل هي واحدة أو متعدد؟ وعلى التعدد هل هي اثنتان أو أكثر؟ طيب الرابع، هل الله تعالى يبصر بهما؟ هل الله تعالى يبصر بهما أو بصره بغير العين؟ الجواب يبصر بهما، يبصر بهما. ودليل ذلك قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، بصره من خلقه. فإن هذا يدل على أن الله بصرا، على أن الله بصرا، كما أن قوله هو السميع البصير يدل على ذلك. والبصر حسب المقتضى اللغة العربية يكون بالعين، ونحن كما قلنا سابقا لولا أن الله أثبت له عينا لقلنا يمكن أن يكون البصر بإيش؟ بغير العين، كما أن الأرض تحدث أخبارها مع أنها ليس لها أعين، ليس لها أعين. على كل حال الله تعالى يبصر بعينيه كما قال ذلك السلف رحمهم الله في كتبهم، فله عينان يبصر بهما، لكنه ليس كبصر المخلوق يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء السوداء أيضا في الليلة الظلمة، يعني لو كانت أخفى ما يكون فإن الله تعالى يبصرها، أما نحن فكما تعلمون بصرنا محدود ولا يمكن أن يكون كبصر الله سبحانه وتعالى. طيب إذا قال قائل قد ورد في تفسير بعض السلف لقوله تعالى تجري بأعيننا قال تجري بمرء منه، فهل يعتبر هذا تحريفا أم ماذا؟ الجواب لا، ليس هذا تحريفا، لأنهم يقولون تجري بمرء منا مع إقرارهم بالعين. نعم، لو أن هذا جاء من شخص فسر بمرء منا وهو ينكر العين لقلنا هذا تحريف، أما إذا قال بمرء منا فإن معنى كلامهم أنها تجري ونحن نراها بأعيننا، وكأنهم يريدون بذلك الرد على من زعم بأن ظاهر الآية أن السفينة تجري في نفس العين، حاشا وكلا. نعم، وجاء بها مشبها على مذهب السنة والجماعة، وقال أنتم يا أهل السنة والجماعة تقولون إننا نجري نصوص الصفات على ظاهرها، وظاهر الآية أن السفينة في نفس عين الله، وهذا لا شك أنه إلزام باطل، وأن السلف لا يلتزمون بهذا، بل يقولون إن هذا ليس مثل اللفظ، ليس مثل اللفظ. اللغة العربية يقول إنسان اذهب فأنت بعيني، يعني أراك وألاحظك ولا تغيب عن عيني. ولا أحد يقول إن الرجل إذا قال لصاحبه أنت بعيني يعني أنك في نفس العين أبدا، ولا هذا مقتضى اللفظ اللغة العربية. ثم إن في الآية ما يدل على المنع ذلك، تجري بعيوننا السفينة في أي مكان؟ في الأرض على الماء الذي أنشأه الله، الذي خلق الله عز وجل من الأرض والسماء، فهي تجري على الماء وفي الأرض. كيف تقول إن ظاهر الآية أنها تجري في عين الله؟ لكن هم يتشبثون بكل شيء من أجل التشنيع على أهل السنة. نعم.
دليل يا شيخ ما
نعم. هذا
دليل
أنهم أي نعم ما في شك. لكن نعوذ بالله الملبس يتشبث بكل شيء. نعم. اللي وراك يا حسن. ها؟ إيه نعم، هذا خطأ، هذا تحريف لا شك، لكن بمرأة منا لا أحسن منه. نعم، قل يا حسن. بصره سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. لا، إذا قال ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصره محيط بكل شيء، لأن جميع المخلوقات محدودة، المخلوقات يعني المبصرة محدودة. هنا دل على العموم، وعلى هذا فيشمل كل ما يكون لله من عين، وقد دلت الأدلة على أن له عينين اثنتين.
قال رحمه الله تعالى: عينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول، فسائر الصفات والأفعال قديمة لله بالجلال.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وعينه، وسبق الكلام على العين. هل العين يا خالد حقيقية، أو هي مجاز عن الرؤية، أو مجاز عن العلم؟ حقيقية. ما الدليل؟ ظاهر الكتاب والسنة وإجماع السلف. طيب أحسنت، تأتينا بآية تدل على هذا؟ قول الله تعالى تجري بأعيننا، ودليل آخر قوله تعالى لموسى ولتصنع على عيني. طيب أحسنت. قال بعض المفسرين من السلف طريقة ومنهجا لا زمنا في قوله تعالى تجري بأعيننا تجري بمرأة منا، فما رأيك في هذا القول؟
قول صحيح، إن المراد ذلك أن يرد على من يقول إنها على ظاهر اللغة تجري بعين الله
عز وجل، يعني قصر بذلك الرد على من قال إن ظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله سبحانه وتعالى. فإذا بهذه الإرادة يكون التعبير صحيحا، وهم لا ينفون العين، يعني لا ينفون بقولهم بمرأ منا العين بل يثبتونها. طيب كيف نجمع يا فهد بين قوله تعالى تجري بأعيننا وقوله ولتصنع على عين؟
الجمع
بين الافراد وبين قول تجري بأعيننا وقوله ولتصنع على عيني.
مفرد مضاف واذا يضيف المفرد فيعم
يعني ولو كان اكثر من واحد هل لديك شاهد على ان المفرد يعم ولو كان اكثر من واحد؟
وان تعدوا
نعمه الله لا تحصوها. اذن النعم اكثر من واحد. احسنت، الجمع واضح الان. طيب هل الثابت لله عند اهل السنه عينان او اعين كثيره؟
عينان.
وين اين الدليل؟
الدليل لزوما في حديث الدجال من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ربك ليس باعور،
وإنه أعور العين اليمنى. طيب
قلنا أن العور يلزم منه أن تكون عينان.
تمام،
لأن العور لا يكون بعين واحدة. وأراد به الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال ليس بأعور، فيلزم من ذلك أن تكون عينان.
تمام، هذا جيد. في وجه آخر
أيضا في حديث أورد ابن القيم،
لا دعنا من هذا الحديث، هذا لم يعزه وتبين ان الحديث ضعيف.
ايضا وجه اخر ان 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 الله سبحانه ان يسمى ذكر في مقام التمدح لله سبحانه وتعالى، فلو كان الله سبحانه اكثر من عينين لذكرهما، انهم الفوارق التي يفرق بها عن الدجال عندما لم يذكر انه ليس
مع ثبوت الكمال. طيب واضح كلام هذا؟ ها؟ يقول لو ثبت ان لله اكثر من ثنتين لحصل بذلك الفرق، لأن الأعور الدجال ليس له إلا عينان، فلقال الرسول إن ربكم له ثلاثة أعين أو عشر أو مئة، لأنه إذا ثبت أن لله أكثر من ثنتين صار هذا الزائد كمالا ولا يمكن أن يغفله الرسول عليه الصلاة والسلام. وذكر الفرق بصفات الكمال أولى من ذكر الفرق بانتفاء النقص. واضح يا جماعة؟ فثبوت الكمال يعني أولى من نفي النقص. ادعى بعض المجادلين قال إن المراد بالعور في حديث الدجال العيب، فنقول له هذا تحريف، لأن لفظ الحديث أعور العين اليمنى، العين اليمنى، وهذا صريح لأن المراد عور العين لا العور الذي هو العيب العام الذي ينزه الله عنه على سبيل العموم. وهذا القول تحريف، ولكني أنا أتيت به لأبين لكم أن أهل التحريف كلهم أصحاب جدل، أصحاب جدل، لكن من آتاه الله علما وفهما فإنه يرد جدلهم في نحورهم. لأنه ما المعنى أنك تحرف الحديث أعور العين اليمنى تقول هذا المراد على عور العيب، يعني فإنه معيب وإن ربكم ليس بعيب، ما الذي أوجب لك أن تحرف هذا التحريف والحديث صريح؟ إلا العناد وزعمك أن لله أعينا كثيرة لا تحصى. لأن بعض الناس قال يجب أن نؤمن بأن لله أعينا كثيرة لا تحصى، وبعضهم عاب علينا أن نثبت العين الحقيقية، قال يلزم من قولكم إذا أثبتتم العين الحقيقية أن يكون الله له أعين كثيرة لا تحصى. فهؤلاء في جانب النفي، وأولئك الآخرون في جانب الإثبات. هؤلاء قالوا حرام عليكم أن لا تثبتوا إلا عيني، والآخرون قالوا حرام عليكم أن تثبتوا عيني. ليش؟ كلهم احتجوا بالشبهة هذه تجري بأعيننا. هؤلاء قالوا إذا أثبتنا لازم أن نثبت أعين كثيرة لا تحصى، وأولئك قالوا لو أثبتنا العينين لازم أن نثبت أن يكون الله له، لو أثبتنا العين حقيقة لازم أن نثبت له أعين كثيرة لا تحصى. إذن فالعين ليست حقيقية ولكنها كناية عن الرؤية، على من قال بالرؤية، أو عن العلم لمن نفى الرؤية، لأنكم تعلمون أن الأشاعرة لا يثبتون الرؤية، يثبتون العلم ولا يثبتون الرؤية، فيقول تجري بأعيننا أي بعلمنا. طيب انتهى الكلام أظن على العين فيما سبق، ونرجو أن يكون واضح. نعم نعم، لا قول يقول أثبت لله أعينا لا تحصى، وقول آخر يقول لا تثبت الله ولا عين واحدة، ما له عين إطلاقا. ثم قال المؤلف وصفة النزول، يعني ومن الأمور التي نثبتها لله وهي ثابتة له من غير تمثيل صفة النزول. النزول يعني إلى السماء الدنيا، وذلك لأنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو اشتهر اشتهارا إلى قرب التواتر بأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينزل نزولا حقيقيا بذاته إلى السماء الدنيا، لأن أعلم الخلق به وأفصح الخلق نطقا وأنصحهم قصدا قال إن الله ينزل، قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. قائل هذا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يجب علينا أن نؤمن بأنه أعلم الناس بالله وأنه أصدق الخلق مقالا وأنصحهم مقصدا، فلا أحد أنصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق، لا أحد من الخلق أنصح للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الخلق أفصح منه، ولا أحد من الخلق أصدق منه، ولا أحد من الخلق أعلم منه بالله. هذه صفات أربع، انتبهوا لها، صفات أربع كلها في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وبها يتم الكلام: العلم والصدق والقصد والفصاحة. القصد هو النصب. طيب العلم، لا أحد أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصدق، لا أحد أصدق من رسول الله، يعني لا أحد من الخلق أصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصد، لا أحد من الخلق أنصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق. البلاغة، لا أحد من الخلق أفصح ولا أبلغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول، صار المراد إيش؟ نزوله تعالى بذاته، نزوله بذاته. وقد صرح أهل السنة بأن المراد نزوله بذاته، وصرحوا بكلمة بذاته مع أننا لا نحتاج إليها. كيف؟ لأن الأصل أن كل فعل أضافه الله إليه فهو إلى ذاته. كل شيء فعل ولا اسم أضافه الله إليه فهو إليه ذاته، هذا هو الأصل. لو قلت في المخلوقين هذا كتاب فلان، هل المعنى هذا كتاب خادم فلان أو فلان نفسه؟ لفلان نفسه. لو قلت جاء فلان، هل المراد جاء خادم فلان أو رسول فلان؟ لا، هو نفسه. هكذا كل ما أضافه الله إلى نفسه من فعل أو اسم فالمراد إليه ذاته، إليه ذاته، لكن على وجه لا نقص فيه. فمثلا نقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، أضافه الله، أضافه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذات الله ربنا، فوجب أن يكون مراد نزوله بذاته. وقد أجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنه على أن المراد ينزل ربنا بذاته سبحانه وتعالى، أجمعوا عليه. ما الدليل على أجماعهم؟ أنه لم يأتي عنهم حرف واحد يقولون إن المراد ينزل شيء آخر غير الله، وهم يقرؤون هذا الحديث. فإذا قرأوه ولم يرد عنهم أنهم قالوا إن المراد ينزل رحمة من رحمته أو ملك من ملائكته، علم إيش؟ أنهم أثبتوا نزوله بذاته، لكن لا حاجة إلى أن يقولوا بذاته. لم يظهر في زمنهم محرفة يقالوا إن المراد ينزل أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته حتى يحتاجوا إلى القول ينزل بذاته. لكن لما حدث هؤلاء المحرفون احتاج أئمة المسلمين إلى أن يقولوا ينزل بذاته. ولكل داء دواء يناسب، كل داء له دواء يناسب. طيب، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، إذن ينزل نزولا حقيقيا، هذه واحد. البحث الثاني، هل الذي ينزل هو الله أو رحمة من رحمته أو ملك من ملائكته أو ماذا؟ الله الذي ينزل هو الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، فهو الله الذي ينزل. هل النزول يستلزم أن تكون السماء تقله، يعني سماء الدنيا، وأن السماء الأخرى فوقه؟ لا يلزم، بل نعلم أنه لا يمكن، نعلم أنه لا يمكن. لماذا؟ لأنه لو أقلته السماء لكان محتاجا إليها، ولو أضلته السماء الثانية لكانت فوقه. والله سبحانه وتعالى له العلو المطلق أزلا وأبدا. إذن فليست السماء تقله ولا السماء الأخرى تضله. طيب، البحث الثالث، هل إذا نزل إلى السماء الدنيا يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ في هذا ثلاثة أقوال لعلماء السنة. فمنهم من قال إن العرش يخلو منه، إن العرش يخلو منه، ومنهم من قال إن العرش لا يخلو منه، ومنهم من توقف. فأما الذين قالوا إن العرش يخلو منه فقولهم باطل، لأن الله أثبت أنه استوعى العرش بعد خلق السماوات والأرض، ولم ينفي هذا الاستواء في الحديث حين قال ينزل إلى السماء الدنيا، لم ينفي الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجب إبقاء ما كان على ما كان. وليس الله عز وجل كالمخلوقات، إذا شغل حيزا فرق منه الحيز الآخر. نعم، نحن إذا نزلنا مثلا هنا خلا منا السقف، أما الله عز وجل فلا يقاس بخلقه، فالقول هذا باطل لا شك فيه. يبقى النظر في القولين الآخرين وهما إيش؟ التوقف أو أن نقول إنه لا يخلو منه العرش. فذهبت جماعة من العلماء إلى التوقف وقالوا ما لنا ولهذا السؤال، أصلا لا ينبغي أن نورد هذا السؤال، لأننا لسنا أشد حرصا على العلم بالله من الصحابة، ولم يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. فنقول هذا السؤال من أصله غير وارد، ونقول لمن أورده أنت مبتدع، دعنا من هذا. وأنا عندي أن هذه الطريقة أسلم طريقة، أسلم طريقة أن لا نسأل عن شيء لم يسأل عنه الصحابة، وأن نلقم من سأل حجرا. فإذا قال يا ناس أنا أريد المعقول، قلنا اجعل عقلك في نفسك، فكر في نفسك، أما غيرك لا تفكر فيه وقد ولم يأتك خبر عنه. لأن بعض الناس يجادل يقول دعوني أتصور النزول حقيقة حتى أشوف هل خلى منه عرش أو لا. نقول سبحان الله، ألا يسعك ما وسع الصحابة؟ أسكت أسكت، أخرس الله فاك إن قلت باطلا. أترك هذا الكلام، ما قال الصحابة للرسول هذا الكلام، وهم أشد الناس حرصا على العلم بالله وأعلم الناس بالله. والقول الثاني في المسألة أنه لا يخلو منه العرش، أنه لا يخلو منه العرش. نعم، لأن الله تعالى ذكر أنه استوى على العرش حين خلق السماوات والأرض، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل خلى منه العرش. فالواجب بقاء ما كان على ما كان. نقول استوى على العرش ولم يزل مستوى عليه، ينزل السماء الدنيا في هذا الوقت. نعم، والله على كل شيء قدير ولا يقاس بخلقه. كما أننا نقول جزما إنه إذا نزل إلى السماء الدنيا لم يكن نازلا على المخلوقات، بل هو فوق كل شيء وإن كان نازلا إلى السماء الدنيا، لأن الله لا يقاس بخلقه. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن العرش لا يخلو منه، ولكن أنا أميل إلى القول الثاني، وهو التوقف وأن لا يورد هذا السؤال أصلا. وإذا كان الإمام مالك رحمه الله لما قال له القائل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال السؤال عن هذا بدعة، فإن نقول في هذا السؤال عنه بدعة. طيب، البحث الرابع، استشكل كثير من الناس في عصرنا كيف ينزل الله لسماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ونحن نعلم أن ثلث الليل الآخر لا يزال ساريا جاريا على الأرض وتحت السماء، فيلزم من ذلك أن يكون النزول إلى السماء الدنيا دائما. فالجواب على هذا أن نقول ما أسفهك، أنت رجل سفيه، ألم تؤمن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل حتى طلع الفجر؟ فإذا قال بلى أقول قل هذا ولا تتجاوز. فما دام ثلث الليل الآخر باقيا في منطقة من المناطق الأرضية فالنزول باقي وحاصل، ومتى طلع الفجر في هذه المنطقة فلا نزول، وإن كان في الجهة الأخرى فيه نزول. والله على كل شيء قدير ولا يقاس بالخلق، ينزل في جهة من السماء، يعني قص ينزل في زمن ثلث الليل الآخر في جهة من الأرض، ولا ينزل في جهة بالنسبة لجهة أخرى ليس فيها ثلث الليل. والحقيقة أن الإنسان إذا لزم الأدب مع الله ورسوله اطمأن قلبه والصراح من التقديرات، أما إذا كان يفجر المشاكل من مشكلة إلى أخرى فإنه يخشى عليه من الشك. نسأل الله العافية وأن يرزقنا اليقين، يخشى عليه من الشك. ولهذا يقول بعض السلف أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام. ليش؟ لأنهم فجروا هذه المشاكل على أنفسهم وعجزوا عن حلها. لكن لو لزموا الأدب وقالوا ما قال الله ورسوله وسكتوا عما سكت الله عنه ورسوله لسلموا من هذا كله، وهذا هو الذي تستريح فيه أيها الإنسان، أن تلزم الأدب مع الله ورسوله، قل ما قال الله ورسوله واسكت عما سكت الله ورسوله. إذا كنت الآن في المنطقة الشرقية وقد أذن الفجر والآخر في المنطقة الغربية وهو في آخر الليل، نقول الرب عز وجل بالنسبة للذي في المنطقة الغربية هذا وقت النزول، ونقول للآخر انتهى وقت النزول، انتهى وقت النزول، ونسلم. في إشكال هذا ولا لا؟ ما في إشكال. الذين هم في ثلث الليل يجتهدون في الدعاء لأن وقت إجابة، والآخرون انتهى الوقت، انتهى الوقت، ونسلم من هذا كله، ونتشوف كل ليلة إلى ثلث الليل، متى يأتي ثلث الليل علشان ندعو الله فيه. أما هذه الإشكالات التي تورد فهي في الحقيقة من قلة من سفه الإنسان وقلة رشده ومن قلة أدبه مع الله ورسوله. واسلم تسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أسلم تسلم، حين يقول أيضا أسلم تسلم، ما هو أسلم يعني يدخل في الإسلام أنت مسلم، لكن أسلم يعني استسلم للنصوص حتى تسلم. طيب النزول إلى السماء الدنيا البحث الخامس أظن، هل النزول من الصفات الفعلية أو من الصفات الذاتية؟ الجواب من الصفات الفعلية لأنه فعل يتعلق بالمشيئة، وكل فعل يتعلق بالمشيئة فإنه من الصفات الفعلية. قال بعض الناس منكرا لصفات الأفعال، صفات الأفعال لله باطلة ولا يمكن أن نثبت لله فعلا يتعلق بمشيئته إطلاقا. شفت كيف؟ ما ينزل ولا يجيء يوم القيامة ولا يتكلم بكلام محدث، ما يمكن. ليش؟ شبهة عظيمة تنطلي على طالب العلم الصغير، قال لأن هذا الفعل أو هذا الكلام إن كان صفة كمال وجب أن يتصف الله به دائما، وإن كان صفة نقص فإنه لا يجوز أن يصف به. عرفتم ولا ما عرفتم الشبهة؟ طيب يقول كل فعل اختياري لله يجب أن ننكره، ونقول إن الله لا تقوم به الأفعال الاختيارية. لماذا؟ قال لأن هذه الأفعال إن كانت كمالا وجب أن يكون الله متصفا بها دائما، وإن كانت نقصا لازم أن لا تصف بها أبدا. صح ولا لا؟ هذا الترديد صح، إن كانت كمالا لازم أن تكون دائما لأن الله موصوف بالكمال دائما، وإن كانت نقصا لازم أن لا تصف بها لأن الله منزه عن النقص. إذن لا نثبت الأفعال الاختيارية. هذا أحد الوجوه، ولا في وجه آخر؟ قالوا إن الحوادث الأفعال الاختيارية حادث، والحادث لا يقوم إلا بحادث، لكن ما هذا المريد؟ فنقول لهم هي صفة كمال في محلها، هي صفة كمال في محلها، والحكمة لا تقتضيها في غير محلها، فلو جاءت في غير محلها لكانت نقصا. أرأيت لو أن ولدك أساء فضربته، كان ضربك إياه في هذا الوقت إيش؟ حكمة وكمالا، لكن ضربك وهو يطيع نقص. فنقول هذه الأفعال الاختيارية هي كمال لله، متى؟ في محلها الذي تقتضيه الحكمة، وفي غير محلها لا يمكن أن يتصف الله بها لأنها في غير محلها لا تقتضي الحكمة، والله سبحانه وتعالى أفعاله مقرونة بالحكمة، وبهذا تزول هذه الشبهة. ولا واعلموا أيضا فائدة مهمة، أن جميع ما يتشبث به أهل الباطل في إبطال الحق فهو شبهات وليس بحجج، لقوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وهذا نظير من بعض الوجوه لقول من قال من أهل الفلسفة الدعاء لا فائدة منه، لا تدعو الله، لا تدعو الله، ليش؟ قال لأنه إن كان الله قدر لك ذلك ها فسيحصل بدون دعاء، وإن كان الله لم يقدره فلن يحصل ولو دعوت. إذن لا فائدة منه، علمه بحالي كفاه عن سؤالي. نعم، ما حاجة. فماذا نقول؟ نرد عليهم بشيء بسيط تعرفه العجائز، نقول إن الله قدره بهذا الدعاء، قدره بهذا الدعاء وجعله سببا وهو الدعاء. وإلا نقول أنا لن أتزوج، إن كان الله قد قدر لي ولد فسيخرج من الأرض، وإن كان الله ما قدر لي ولد فلن يخرج ولو أتزوج 100 امرأة. هل أحد يقول هذا الكلام؟ نعم، لا، لا يمكن أقول. إن قاله قلنا في المرستاء عند المجانين. كذلك الدعاء أيضا، نقول إن الدعاء سبب لحصول المطلوب، فإذا وفقت للدعاء فقد وفقت للإجابة، لقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا نظير من بعض الوجوه لقول من يقول إن أفعال الله الاختيارية لا يمكن إثباتها، لأنها إن كانت كمالا وجب أن يتصف بها أزلا وأبدا، وإن كانت نقصا وجب أن ينزه عنها أبدا. نقول هي كمال في محلها، وفي غير محلها لا تقتضيها الحكمة فلا تكون كمالا. طيب، إذن النزول من صفات إيش؟ من صفات الأفعال، من صفات الأفعال. طيب، بعد هذا نقول هل أحد من أهل القبلة خالف في تفسير النزول على ما قلناه؟ أقول نعم، منهم من قال ينزل ربنا أي تنزل رحمة ربنا، ومنهم من قال ينزل ربنا أي ملك من ملائكته، أي ملك من ملائكته. نعم، طيب، لأنهم ينكرون النزول الحقيقي، فنقول لهم في الرد عليه: قولكم هذا مخالف لظاهر النص، لأن ظاهره أن الذي ينزل من؟ الله عز وجل. ثانيا، مخالف لصريح النص في قوله فيقول من يدعوني، إذ أن الملك لا يمكن أن يقول للخلق من يدعوني فأستجيب له، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله. ولو أن أحدا قاله من الخلق لقلنا إنه نزل نفسه منزلة الخالق، يعني والملائكة مكرمون عن هذا، الملائكة يسبحون الله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ويتبرؤون ممن يدعون غير الله. طيب، كذلك أيضا إذا قلنا إنها الرحمة تنزل إلى السماء الدنيا، فإننا نقول هذا غلط، لأن رحمة الله ليس غايتها السماء الدنيا، أو ليس غايتها السماء الدنيا، الرحمة تنزل إلى الأرض حتى تبلغ الخلق، فأي فائدة لنا إذا نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا؟ ثانيا، الرحمة تنزل كل وقت، لا تختص بثلث الليل الآخر، لا تختص بثلث الليل الآخر، بل هي تنزل كل وقت، فإذا خصصناها بالليل بثلث الليل الآخر معناه بقي الزمن أكثره ليس فيه رحمة. ثالثا، لا يمكن للرحمة أن تقول من يدعون فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، لأن الرحمة صفة من صفات الله، ولو قالت هذا القول لكانت إلها مع الله، ولهذا لا يصح لنا أن ندعو صفات الله، حتى إن من دعا صفات الله فهو مشرك. لو قال يا قدرة الله اغفري لي، يا مغفرة الله اغفري لي، يا عزة الله أعزيني، هذا لا يجوز، لا يجوز، شرك، لأنه جعل الصفة بائنة عن الموصوف مدعوة دعاء استقلاليا، وهذا لا يجوز. وأما قوله صلى الله عليه وسلم برحمتك تغيث، فهذا من باب التوسل، يعني أستغيث بك برحمتك. فالباء هنا للاستغاثة والتوسل، وليست داخلة على المدعو حتى نقول إن الرسول دعا أو استغاث برحمة الله، لكن استغاث بالله لأنه رحيم. هذا هو معنى الحديث الذي يتعين أن يكون معنى الله. وابن رجب ها؟ نعم أن تعرف هذا مما يؤيد أنه ينبغي الإنسان أن يسابق ويكون هو الأول، لأن المتأخر دائما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. تكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ، الخالق البارئ. وقال تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم. فالخلاق والخالق يؤخذ منهما صفة الخلق بناء على القاعدة التي سبقت لنا في هذا الباب، وهو أنه كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة، وليست كل صفة متضمنة لاسم. ولهذا كانت الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم يتضمن صفة ولا عكس. فالخلق صفة لله، فهو يخلق ما يشاء إيجادا وإعداما، كما قال تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة، فجعل الموت مخلوقا، مع أن الموت عدم، لكنه عدم على وجه معين، ليس عدما محضا، إنما هو مفارقة الروح الجسد، هذا موت، لكن هذا ليس عدما بل مفارقة تفقد بها الحياة. المهم أن من صفات الله الخلق، ونص المؤلف عليه لأن الأشاعرة لا يثبتون هذه الصفة لله، إنما يثبتها الماتريدية. فالماتريدية يقولون إنهم يثبتون ثمانية صفات، والأشاعرة يثبتون سبعا. الخلق إذن صفة ذاتية من حيث إيش؟ الأصل. صفة فعلية من حيث النوع والأحال، فالله تعالى يخلق ما يشاء بالنوع ويخلق ما يشاء بالأحال. فالإنسان مثلا مخلوق بالنوع وبالأحال، كل إنسان على حدة. خلق الله للإنسان من حيث هو هذا يعتبر واحدا بالنوع، وخلق الله للإنسان باعتبار كل فرد يعتبر إيش؟ واحدا بالشخص بالأحد. أما من حيث الفعل لله عز وجل الذي هو صفة الخلق، فإن الله لم يزل ولا يزال خلاقا، فهو من الصفات الذاتية. قال: فاحذر من النزول. احذر من النزول يعني النزول الخلقي والنزول العلمي والنزول السلوكي، لأن النزول صفة ذم، صفة ذم بكل حال. النزول الخلقي أن لا تخالق الناس بخلق حسن، فإن من الناس من قد يرزق علما وفهما لكنه لا يخالق الناس بخلق حسن، تحمله غيره وما عنده من العلم على الشراسة والعنف وتضليل الناس، وربما تصل به الحال إلى تكفيره. كذلك النزول إيش؟ النزول العلمي، أي أنك لا تحرص على العلم ولا تبتغي العلم ولا تطلبه، فإن العلم إذا تركته تركك، بل إذا تهاونت في طلبه فاتك. ولهذا قال بعض السلف: لا ينال العلم براحة الجسم. وقال بعضهم: أعطِ العلم كلك يعطيك بعضه، وأعطه بعضك يفتك كله. ولم ينل العلماء الذين اشتهروا بالإمامة في العلم، لم ينالوا العلم هذا الذي نالوا فيه الإمامة إلا بدأب عظيم وتعب على ما هم عليه من شرف العيش وقلة المساعدة. الثالث النزول السلوكي، النزول السلوكي قريب من النزول الخلقي، لكنه يشمل العبادة والتعبد لله عز وجل بأن تكون عالي الهمة بالنسبة للعبادة، لا تتوانى ولا تتكاسل، تتقي الله تعالى ما استطعت. ومن النزول أيضا النزول الفكري، أن تنزل بالفكرك إلى ما يخالف السلف الصالح كما نزل أهل التعطيل وأهل التمثيل، فإن أهل التعطيل نزلوا بأفكارهم وانحدروا بها إلى الهاوية، وأهل التمثيل كذلك كل منهم نزل، هؤلاء غلا في شأن التنزيه وهؤلاء غلوا في الإثبات، فتطرفوا جميعا فنزلوا عن مستوى الحق والصراط المستقيم. ثم قال المؤلف: فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال. قوله سائر الصفات والأفعال، سائر ترد بمعنى باقي، وترد بمعنى جميل. فأما ورودها بمعنى باقي فإنها مأخوذة من السؤر، من السؤر وهو البقية، كما يقال مثلا سؤر البهائم طاهر، سؤر البهائم طاهر، يعني بقية شرابها مثلا. وتقول مثلا شربت سؤر فلان، أي بقية شرابه. وعلى هذا فتكون سائر بمعنى باقي. أما سائر بمعنى جميع فهي مشتقة من السور، لأنه يحيط بالقصر مثلا. كلام المؤلف هنا يتنزل على المعنى الأول أو على المعنى الثاني؟ هل هو يريد فباقي الصفات أو يريد فجميع الصفات؟ يريد جميع الصفات، يريد فجميع الصفات، إذن سائر بمعنى جميع. سائر الصفات والأفعال قديمة لله، وكلامه هذا في إطلاقه نظر ظاهر، وذلك أن الصفات صفات الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى خبرية وذاتية وفعلية. أما الفعلية فنص عليه المؤلف، قال الأفعال، فيبقى قول الصفات شاملا للخبرية والذاتية، ونحن نوافق على أن الصفات الذاتية والصفات الخبرية قديمة لله، قديمة يعني أزلية، لم تزل موجودة، وهي كذلك أبدية لا تزال موجودة. الصفات الخبرية مثل الوجه والعين واليد والقدم، هذه صفات أزلية قديمة وهي أيضا أبدية. الصفات الذاتية مثل العلم والقدرة والعزة وما أشبهها، هذه أيضا قديمة لله عز وجل، أزلية أبدية. أما الصفات الفعلية التي أشار إليها المؤلف بقوله والأفعال، فلا يطلق عليها إنها قديمة على سبيل الإجمال، ولا إنها حادثة، بل في ذلك تفصيل، فباعتبار الجنس هي قديمة، فإن الله لم يزل ولا يزال فعالا، لم يأتي عليه وقت كان معطلا عن الفعل، لم يزل فعالا، فباعتبار جنس الأفعال نقول إنها قديمة كما قال المؤلف، باعتبار النوع والأحاد ليست قديمة، باعتبار النوع والأحاد ليست بقديمة. وأضرب مثلا للنوع، استواء الله على العرش نوع من أنواع الفعل، نوع من أنواع الفعل، هل يمكن أن نقول إنه قديم؟ لا، لا يمكن، لأنه لم يكن إلا بعد خلق العرش، وخلق العرش حادث، فيلزم من أن الاستواء حادث وأنه ليس بقديم. هذا باعتبار النوع. باعتبار الأحاد ما شاء الله ملايين الملايين، خلق الله عز وجل لزيد وعمر وبكر وخالد مثلا، هذا حادث ولا قديم؟ حادث لا شك، خلقه حين خلق، خلقه حين خلق، ومن له 10 سنوات فهو قبل 11 سنة ليس موجودا، لم يكن شيئا مذكورا، ولا تعلقت به صفة الخلق. إذن فكلام المؤلف باعتبار قول الصفات صحيح باعتبار قسمين من الصفات، وهما الخبرية والذاتية. والأفعال صحيح باعتبار أيضا باعتبار الجنس، جنس الأفعال قديمة، وأما أنواعها وأحادها فليست قديمة. طيب، الصفات ذكرنا منها أمثلة، الوجه والعين واليد والإصبع والساق والقدم والحق وما أشبه، كل ما ورد به النص فأثبته على أنه قديم، هذا باعتبار الصفات الخبرية، الصفات الخبرية. ولا تستوحش من إثباته، لا تقول كيف يكون لك كذا كيف يكون لك كذا، لأن الذي تكلم بهذه الصفة إما الله نفسه إذا كانت الصفة ثابتة بالقرآن، وإما رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق به، فلا تستوحش مما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، استوحش من تحريف ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله. طيب، الأفعال، الأفعال كثيرة أيضا نوعها وجنسها، فالكلام صفة فعل باعتبار أحاده، وهو صفة جن وهو صفة ذات باعتبار أصله، باعتبار أصله. الكلام ليس له حصر ولا يمكن أن يحاط به، فإن الله تعالى يقول ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. لو أن الذي في الأرض من الأشجار أقلام، يعني جعل أقلاما وكتب به، وجعل المداد البحر يمده من بعده 7 أبحر لنضب الماء وتكسرت الأقلام ولم تنفد كلمات الله، إذن لا حصر لها ولا يمكن الإحاطة بها. والكلام من صفات الأفعال. وقول المؤلف قديمة لله ذي الجلال، ذي صفة لله، والجلال بمعنى العظمة والكبرياء، وقد وصف الله نفسه بأنه ذو الجلال والإكرام، وأنه مع عظمته وكبريائه يكرمه المؤمنون من عباده، ويكرم هو من يستحق الإكرام من العباد. ولهذا نقول الإكرام صالحة لصدوره من الله ولصدوره لله. صدوره من الله كيف؟ يكرم من يستحق الإكرام من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولهذا يقال في الجنة إنها دار الكرامة. وهو سبحانه وتعالى مكرم من قبل من؟ من قبل هؤلاء عباده الخلص النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال المؤلف: لكن بلا كيف. لكن يعني هي قديمة وثابتة لله، لكن بلا كيف. والمراد بقوله بلا كيف أي بلا تكييف منا لها، وليس مراده أنه ليس لها كيفية، وذلك لأنه ما من شيء ثابت إلا وله كيفية لابد. فاليد لها كيفية، الوجه له كيفية، العين لها كيفية، لكن نحن لا نكيفها، نحن لا نكيفها، فتكييفنا لها حرام. بل السؤال عن الكيفية بدعة، كما نص على ذلك الإمام مالك رحمه الله وأقره أهل العلم عليه. فلا نسأل عن الكيفية ولا نكيف، والتكييف باطل بدلالة السمع ودلالة العقل. أما دلالة السمع فمنه قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. إلى الآن لم يصل الشاهد. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا الشاهد، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا كيف أحد صفة من صفات الله فقد قال على الله ما لا يعلم. كيف قال على الله ما لا يعلم؟ نعم، نقول قلت على الله ما لا تعلم، لأن الله أخبرك بالصفة ولم يخبرك عن كيفيته، وهذا من الأمور الغيبية التي لا يمكن أن تدرك بالحس ولا يمكن بحسب إضافتها إلى الله أن تدرك بالعقل أيضا، لأنه ليس هناك علة جامعة بين الخالق والمخلوق حتى نقيس ما غاب عنا من صفات الخالق على صفات المخلوق. صحيح لو أن شخصا من الناس، بشرا من الخلق، قالوا عن وجهه، عن عينه، عن يده لكنت أعرف كيفيته. بماذا؟ لأني أرى نظيره بالقياس. لكن بالنسبة للخالق ليس هناك علة تجمع بينه وبين المخلوق حتى يقاس على المخلوق ويدعي المدعي أنه يعرف الكيفية. هذا الدليل. الدليل الثاني قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. تقف يعني تتبع ما ليس لك به علم، ومن تكييف صفات الله، فإنه لا علم لنا به، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد، هذه طرق الإدراك، كل أولئك كان عنه مسؤولا، يسأل الإنسان عنه إذا استمع لما لا يعنيه أو نظر إلى ما لا يعنيه أو فكر فيما لا يعنيه، فإنه سوف يسأل عن ذلك يوم القيامة. طيب، أما الأدلة العقلية فإننا نقول إن الشيء لا يمكن إدراكه إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه. كل شيء لا يمكن إدراكه إلا بواحد من هذه الأمور الثلاثة: أن تشاهده، وهذا عين اليقين، أو تشاهد نظيره، وهذا أدنى رتبة من الأول، لأن هذا تدركه بماذا؟ بالقياس، مشاهدة نظيره تعرف النظير بالنظير، هذا قياس. أو الخبر الصادق عنه أيضا تدركه بالخبر، لكن ليس الخبر كالمعاينة، فهو أدنى من الأول. طيب، هل واحد من هذه الطرق الثلاثة حصل بالنسبة لصفات الله عز وجل؟ نعم، لا، ما حصل. فنحن لم نشاهد شيئا من هذه الصفات، ولو شاهدنا شيئا منها لم ندرك، لأن الله قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقال ولا يحيطون به علما. إذن انتفى الأول. هل نحن شاهدنا نظيرها؟ نعم، لا، ما شاهدنا نظيرها، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، إذن لم نشاهد مثيلا لله عز وجل. ثلاثة، أو الخبر الصادق عنه، هل أخبرنا الله أو رسوله عن كيفية هذه الصفات؟ لا. إذن يتعذر أن نعلم كيفيتها، لأن وسائل العلم انتفت، وإذا انتفت الوسيلة انتفت الغاية. فحينئذ نقول لا يمكن أن نكيف صفات الله. طيب، وهل ينبغي أن نسأل عن الكيفية؟ الجواب لا، لا يجوز أن نسأل عن الكيفية، ومن سأل عن الكيفية نهيناه، لأن السؤال عن الكيفية هلكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، والسؤال عن الكيفية من التنطع، لأنه لو كان لك فائدة في علم الكيفية لبينها الله ورسوله، بل نقول لأن الوصول إلى حقيقة كيفية صفات الله أمر مستحيل، أمر مستحيل، لأن الإنسان أقل من أن نحيط بكيفية صفات الله. وانظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم حين قال لله ربي أرني أنظر إليك، يطلب النظر إلى الله شوقا إلى الله عز وجل، لا شكا في وجوده لكن شوقا إليه، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، يعني لا يمكن، لا يمكن أن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. فنظر إلى الجبل، فلما تجلى الله عز وجل للجبل جعله دكا، اندك صار رملا، هذا الجبل أصم الصلب، لما تجلى الله عز وجل له اندك وصار رملا. لما رأى موسى هذا المشهد العظيم خر صعيدا، غشي عليه. وأنت تصور نفسك لو أنك في هذه الحال، هل يغشى عليك؟ نعم، من باب أولى خر موسى صعيدا. لما تجلى ربه للجبل عجز الجبل عن أن يقاوم هذه الرؤية العظيمة وخر صعقا. والله عز وجل يقول عن كلامه وصفة من صفاته لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ما يندك لكن يكون خاشعا متصدعا. طلعها نسخة.
كما أن
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن قول المؤلف رحمه الله إن الصفات والأفعال قديمة لله في إطلاقه نظر، وبينا وجه النظر وبينا القول الصحيح في ذلك. وسبق لنا أيضا أن قول المؤلف لكن بلا كيف يراد به لكن بلا تكييف، وأما الكيف فثابت بلا شك. وسبق لنا أيضا أن قول المؤلف ولا تمثيل حق، وأنه أولى من قول من قال بلا تشبيه. طيب، بقي علينا أننا نرى في بعض الأحيان كلاما بلفظ التشبيه جاء من أئمة السلف، فنقول إن هذا الذي جاء بلفظ التشبيه من أئمة السلف يريدنا به إيش؟ يريدنا به التمثيل. طيب، وسبق لنا أن المؤلف رحمه الله لغيرته وشدة تمسكه بمذهب السلف قال إننا نقول ذلك رغما لأهل الزيغ، يعني نراغمهم بذلك. وأصل الرغام أصله التراب، وهو كناية عن الإذلال، فقل راغمته أي أذللته، ومنه قولهم رغم أنف امرئ. طيب، وأما قوله التعطيل فالتعطيل معناه التخلية، تعطيل التخلية. ومن قولكم عطلت الدراسة، يعني تركت وخليت. نعم، وإن كنت لا أوافقكم على قولكم عطلت الدراسة، وأن نسميها الراحة الاستراحة أو الإجازة، لأن طالب العلم ما يمكن أن يتعطل من طلب العلم، لكن يمكن يستريح. ولكم أن تجيبوا عن هذا فتقولون إنها عطلة نسبية، يعني عطلة من درس وتفرغ لدرس آخر. طيب، على كل حال التعطيل بمعنى الترك والتخلية، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة، أي متروكة مخلات تركها أهلها. أما في الاصطلاح فالتعطيل تعطيل الله عما يجب له، تعطيل الله عما يجب له، وهو أنواع بحسب ما ترك من واجب الله. فالمشركون الذين يعبدون مع الله غيره عطلوا الله عن إيش؟ عما يجب له من العبادة، لأن الواجب إخلاص العبادة لله وحده، وهؤلاء الذين يعبدون مع الله غيره عطلوا الله عن التوحيد الخالص كذا. والمنكرون للرب لوجود الرب أيضا عطلوا، وهذا أعظم تعطيل، يعني ليقولون لا رب، وإنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. هؤلاء عطلوا وجود الله رأسا. تعطيل ثالث، عطلوا أسماء الله، وقالوا إن الله تعالى ليس له أسماء، وأن ما نسب إليه من الأسماء فإنما هي أسماء لمخلوقاته وليست له. هذا تعطيل أيضا شديد. تعطيل إيش؟ خامس ولا إيه؟ رابع، تعطيل الصفات. تعطيل الصفات، يقولون إن الله له أسماء لكن ليس له صفات، ليس له صفات، لا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة ولا قدرة، ينكرون الصفات رأسا. هذا أيضا تعطيل، عطلوا الله عما يجب له من الصفات. خامسا، تعطيل لبعض الصفات، تعطيل لبعض الصفات، فيثبتون شيئا من الصفات وينكرون أشياء من الصفات، هذا أيضا تعطيل. وهذا له أنواع تحته أنواع، منهم من يعطل صفات الأفعال فقط، ومنهم من يعطل كل صفة لا يدل عليه العقل على زعمه، فيختلفون في هذا. فصار التعطيل أنواعا خمسة: التعطيل المطلق وهو تعطيل وجود الخالق، ثانيا تعطيل ألوهيته بأن يعبد معه غيره، تعطيل أسمائه بأن تنفى عنه الأسماء، والذي ينفي الأسماء ينفي الصفات من باب أولى، تعطيل الصفات فيقول إن الله له أسماء وليس له صفات، والخامس تعطيل بعض الصفات، وهذا يختلف فيه ناس كثيرا، منهم من يعطل كثيرا ومنهم يعطل قليلا. كل أنواع التعطيل منفية في قول المؤلف رغما لأهل الزيغ والتعطيل، رغما لأهل الزيغ والتعطيل. طيب، الجهمية والمعتزلة، الجهمية المقتصدون منهم عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء، والغلاة منهم عطلوا الأسماء والصفات، والمعتزلة عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء، أسماء مجردة ما لها معاني، سميع بلا سمع وبصير بلا بصر. الأشاعرة أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات إلا سبعا، أحسن نقول أنكروا الصفات إلا سبعا، ما نقول وأثبتوا سبع صفات، والسبع صفات بالنسبة للصفات الكثيرة العديدة، نقول أنكروا الصفات إلا سبعا. طيب، أهل السنة والجماعة أثبتوا توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأثبتوا لله الأسماء والصفات كلها بدون قيد وبدون تفصيل، لأنهم يقولون إن الواجب علينا أن نمرها كما جاءت، ولهذا قال المؤلف فمرها كما أتت في الذكر، مرها يعني اقبلها، اقبلها وأمرها بلسانك وبقلبك كما أتت في الذكر، في الذكر يعني في القرآن، سواء أتت في القرآن مباشرة أو بالإحالة، مباشرة بأن تكون الأسماء والصفات في القرآن، أو بالإحالة بأن تكون الأسماء والصفات في السنة، لأن ما جاء في السنة فقد أتى في القرآن لكن عن طريق الإحالة، وما آتاكم الرسول فخذوه. طيب، مرها كما أتت في الذكر، هذه العبارة ورد معناها عن السلف، فقالوا في آيات الصفات وأحاديثها، وانتبهوا للعبارة، أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، هكذا جاء عن السلف. وهذه العبارة تجاذبها طائفتان: طائفة ادعت أن السلف أرادوا بهذه العبارة التفويض، تفويض يعني أننا نمر النص ونفوض معناه ونقول الله أعلم بما أراد، فنقرأ الرحمن على العرش استوى ولكن لا ندري وش معنى استوى، ما نعلم ما معنى استوى، نقرأ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ولا نعلم معنى ينزل، نقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ولا نعلم معنى الوجه. وعلى هذا فقس، وادعوا أن هذا مذهب أهل السنة والجماعة وأنه مذهب السلف، والغريب أن هذا أن هذه الدعوة تصدر من علماء أجلة، من علماء أجلة يشهد لهم بالخير، لكننا نشهد لهم بالخير ونشهد عليهم بالخطأ في نقل مذهب السلف على هذا الوجه، ونرى أنهم مخطئون لكن عن غير عمد، لأن نيتهم حسنة لا شك عندنا فيها، لكنهم فهموا عن السلف فهما خاطئا. فليس مذهب السلف هو التفويض أبدا، السلف من أفقه الناس في معنى آيات الصفات وأحاديثها، لكنهم من أبعد الناس أن يقولوا فيها ما لا يعلمون. تبارككم يا جماعة، لو أننا قلنا إن مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها هو التفويض الذي أراده هؤلاء لكان أجهل الخلق بالله هم من؟ السلف، لأن من لا يعرف معنى الصفات كيف يعرف الله؟ الذي لا يعرف وش معنى السميع والبصير والعزيز والحكيم كيف يعرف الله؟ وهذا اللازم لا شك أنه لازم باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. ومن ثم أطلق بعض العلماء من هؤلاء أطلقوا القول الآتي: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وهذا القول فيه حق وباطل، فقولهم أسلم صحيح أنه أسلم، لكن لا على الوجه الذي أرادوه. لو كان مذهب السلف هو الوجه الذي أرادوه ما كان أسلم، ما كان أسلم، بل كان أسلم أسلم. ثم بعض الناس إذا طاحت سنونه يقول، إذا بغى يقول أسلم يقول أسلم. نحن نقول هؤلاء لو كان مذهب السلف كما قلتم ما كان أسلم بل كان أسلم. واضح يا جماعة؟ لأن مذهبا يقول والله أنا أقرأ آيات الصفات وأحاديثها وأدري وش معناها، وين السلام؟ إذا لم تعرف المعنى وتثبت فأنت غير سالم. طيب، لكنهم قالوا إن كون الإنسان يقول والله ما أدري هذه سلامة، سلامة. طريقة الخلف يقولون إنها أعلم وأحكم، أعلم لأنهم يثبتون معنى، وأحكم لأنهم قالوا من المحال أن ينزل الله علينا كتابا في أعظم ما نحتاج إليه ثم لا يكون له معنى معلوم. صح ولا لا؟ يعني لو قال إنسان هذه آيات الصفات وأحاديثها ما لا معنى، ما هو معلوم معناها، هل هذا من الحكمة أن الله ينزل علينا كتابا ورسوله صلى الله عليه وسلم يتلو علينا أحاديث في أعظم ما نحتاج إليه ثم لا نعرف معناها، هل هذا من الحكمة؟ هذا من السفه. ولهذا قالوا طريقة السلف أعلم وأحكم، الخلف طريقة الخلف أعلم وأحكم. وقد بينا أن هذه القولة باطلة متناقضة، كذب على السلف فيما فهموا من مذهبهم. نرجع الآن إلى كلام المؤلف، قال السلف في آيات الصفات وأحاديثها أمروها كما جاءت بلا كيف. هل هذه العبارة تدل على أن السلف يفوضون المعنى؟ لا، هذه تدل على أن السلف يثبتون المعنى، يثبتون معنى آية الصفات وأحاديثها. تدل على هذا من وجهين. الوجه الأول قولهم أمروها كما جاءت، ومن المعلوم أنها جاءت ألفاظا لمعاني، لم تأتي ألفاظا لغير معنى كالحروف الهجائية أبدا، جاءت ألفاظا لمعاني. فإذا أثبتناها كما جاءت، إذا أمرناها كما جاءت، معناه أننا نثبت اللفظ إيش والمعنى. ثانيا قولهم بلا كيف، يعني بلا تكييف، تدل على ثبوت المعنى، لأنه لولا ثبوت أصل المعنى ما احتجنا إلى قول ها بلا كيف، إذ نفي الكيف عما ليس بموجود لغو من القول. أظن واضح يا جماعة، إذا قالوا أمروها كما جاءت بلا تكييف، بلا تكييف يدل على أنهم أثبتوا المعنى. وجه ذلك أن نفي التكييف يدل على ثبوت أصل المعنى، لأنه لولا ثبوت أصل المعنى ما احتاج إلى أن نقول بلا تكييف، لأن قولنا بلا تكييف عن شيء ليس له أصل وليس له موجود وليس موجودا يعتبر لغوا من القول. وهذا واضح جدا في أن السلف يثبتون لنصوص الصفات معنى، ووالله لولا إثباتنا للمعنى ما ذقنا طعم هذه النصوص في الصفات وفي الأسماء أبدا. لو كنت أقرأ الرحمن على عرش استوى كما أقرأ ألف باء جيم حاء خاء، هل أستفيد؟ هل يزداد إيماني؟ هل أزداد معرفة بالله؟ أبدا. لولا أني أعرف أن معنى استوى أي على علوا يليق بجلاله وعظمته ما استفدت. ولهذا كان دعوى أن السلف لا يثبتون المعنى دعوى باطلة وقدح، وقدحا في السلف عظيما. مهما صدر هذا القول أو من أي جهة صدر هذا القول فهو خطأ. إذا كان السلف يثبتون المعنى بلا تكييف صاروا أسلم وأعلم وأحكم، وهذا هو المطلوب. نعم. أي نعم. ها؟ إيش؟ أي نعم. بيجينا إن شاء الله. نعم. والله الذي في دوامة يصب عليه الرصاص ويثبت. سبحان الله، هؤلاء أنا أشك في صدقهم، في صدق نيتهم. نعم أنا أشك في صدق نيتهم. هل جاء في الشرع شروط الصلاة كذا وأركان الصلاة كذا وواجبات الصلاة كذا، شروط الحج كذا وواجبات كذا؟ هذا ما جاء في السنة، لكن علم هذا بالتتبع. كذلك صفات الله عز وجل بالتتبع وجدناها لا تخرج عن هذا. التوحيد بالتتبع وجدناه لا يخرج عن ثلاث أقسام. يعني الشارع كما تعرفون ما هو مصنف، الشارع يطلق الشرع، أحيانا يكون فيه التقسيم وأحيانا لا يكون فيه التقسيم، وحتى في الأمور الكونية أحيانا تأتي مطلقة وأحيانا مقسمة، فمنهم شقي وسعيد، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وأحيانا لا تأتي مقسمة. فإذا كان هذا التقسيم يؤدي إلى إبطال شيء من النصوص رددناه على قائل، وإذا كان يحصل لنا النصوص ويضبطها لنا فهذا خير، هذا خير ولا مانع منه. أما والله لو كان يبي يرد النصوص، مثل تقسيم بعض الأشاعرة الآن الصفات إلى 40 صفة، وهذه صفة معنى وهذه صفة كذا، ويتضمن هذا التقسيم إبطال الصفات، هذا نرده. لكن هذا التقسيم الذي قسمه شيخ الإسلام وغيره ما فيه أي شيء يبطل ما جاءت به النصوص، إنما هو حصر للمعاني حتى لا تتشتت على طالب العلم. ما أدري هل سبق ولا ما سبق، لأن ما اتبعت هذا. وأنا طريقتي الشيء اللي أقتنع به ما أروح أطلب خلاف أو أحد قال به أو ما قال به، ما دام الإنسان مقتنع بدلالة الكتاب والسنة في الشيء ما حاجة يروح يطلب بحث. هنا نعم.
والله كنا ينبغي لطالب العلم ولغيره أنه لا يسأل عن صفة الله،
ها؟
أنه لا يسأل عن صفة الله إلا ما ثبتها أو إلا ما سأل عنه السلام.
نعم.
أحيانا تعرض الطالب يعني صفة يقول بها بعض الناس ولا يعلم هل قال بها السلف أو لم يقول،
أصلا إذا عرضت لك صفة وأنت ما تدري هل ثبتت بالكتاب والسنة أو لا لا, لا تثبتها إطلاقا.
لا أقصد السؤال عنها.
ما يخالف تسأل عنها عالم هل ثبتت في السنة, لا بأس. هذا غير يعني واحد مثلا انقدح في ذهنه صفة من صفات الله ولا يدري هل جاءت في الكتاب والسنة أو لا, فهو أولا من جهة العقيدة لا يعتقدها, لأن الأصل أن الصفات توقيفية وهو لم يكلف ما لا علم له به, فيجب أن يكف عنها. ولا مانع من أن يسأل عالما يظن أن عنده علما منها, لا مانع, السؤال عن علم, جاهل بيسأل. لكن كون نتعمق ونتنطع في صفة جاءت مطلقة عن الشرع نروح ننقب وننقش, هذا هو الذي كرهه السلام. هنا نعم
هل يحسن الإمام بلبس
الصغار أي
هو
التصديق,
هو التصديق,
التصديق والإيمان سواء.
أنا حصل فيما جاء أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله لنفسه.
نعم
الإنسان ما يكلف, ما يكلف الأجر أكثر من هذا
أبد, ما يكلف أكثر من هذا أبد, لا يكلف أكثر من هذا, خصوصا في مسألة الصفات, لأن مسألة الصفات أمور غيبية ما للعقل فيها مدخل, ما يمكن الإنسان يقيس, فإذا كان ما فيه مدخل للعقل قف عليه. هنا
أخي الكريم, تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل, وجزاك الله خيراً.